لا شك أن الأمة الفلسطينية لها الحق في الدفاع عن نفسها ومقاومة الاحتلال والعدوان، وهذا حق ذاتي يتعين على الشعب الفلسطيني أن يتخذ قرارا بشأنه، ولا ينبغي لهم أن يستأذنوا أحدا في هذا الصدد. استشهد أحد كوادر الأمن الداخلي برتبة نائب ضابط ثاني إثر هجوم إرهابي استهدف مخفرا جنوب شرق إيران فجر اليوم. وأعلن حاكم محافظة راسك أن الهجوم استمر 3 ساعات، لكن العناصر الإرهابية فشلت في اقتحام المخفر جراء تصدي قوى الأمن للإرهابيين، ما أسفر عن استشهاد أحد كوادر المخفر. وتعرضت مراكز قوى الأمن الداخلي في محافظة سيستان وبلوچستان إلى هجمات إرهابية تبنت معظمها زمرة ما يسمى بجيش العدل الإرهابية، التي تتخذ من المناطق الحدودية الباكستانية أوكارا لها. شن جيش الاحتلال حملة اقتحامات واسعة لمناطق متفرقة من مدن الضفة الغربية، مما أدى إلى اندلاع اشتباكات مع المقاومين الفلسطينيين. وطالت الاقتحامات مدينة جنين ومخيمها ومدينة طول كرم وأربع بلدات برام الله ومخيم الجلزون ومدينة البيرة وعدة بلدات بالخليل ومخيم الفوار وبيت لحم وعددا من بلداتها وبلدة بالقدس. وقد دفع الاحتلال بتعزيزات عسكرية نحو مدينة جنين ومخيمها وسط تحليق مكثف لطائراته المسيرة، فيما شرعت الجرافات بتجريف شارع رئيسي ومحال تجارية وتدمير بساطات الباعة. تدور اشتباكات عنيفة وسط قطاع غزة وجنوبه متركزة بمدينة خان يونس ومخيمات البريج والنصيرات والمغازي ومنطقة المغرافة. وأكدت كتائب القسام تفجير نفقين بقوة صهيونية وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح والاستيلاء على طائرة استطلاع بغزة، كما استهدف مجاهدو القسام قوة صهيونية راجلة وجيبا وصل إلى إنقاذ القوة فضلا عن إصابة دبابة بخان يونس. وفي حصيلة عملياتها للأسبوع الماضي دمرت القسام 42 آلية عسكرية وقضت على 22 جنديا صهيونيا وأسقطت طائرتي استطلاع ومسيرتين. رصد المركز الأوروبي الفلسطيني للإعلام إيبال تزايد الزخم الشعبي والحضور الجماهيري الداعم للقضية الفلسطينية بأوروبا، وأفاد المركز بأن نحو 430 مدينة في 17 بلدا أوروبيا شهدت أكثر من 6200 مظاهرة مؤيدة لفلسطين. ووفقا للمركز فقد تميزت تلك التظاهرات بتعدد الألوان والاستمرارية ومشاركة طيف واسع من الناشطين والإعلاميين، مما عد مؤشرا حقيقيا على حيوية القضية الفلسطينية وزيادة شعبيتها أوروبيا. هددت كتائب حزب الله في العراق بأنها سترد على أي اعتداء يطال اليمن ولبنان أو أي دولة أو جهة في محور المقاومة. عندنا ذلك الناطق العسكري باسم الكتائب السيد جعفر الحسيني وقال إن المعركة مفتوحة وفيها احتمالات كبيرة. انتهى الموجز، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى إذاعة طهران. في هذه اللحظة أيها الأكارم نستمع أياكم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة الشيخ باقر المقدسي. عنوان المحاضرة: في تفسير قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم القاسم محمد. وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. يندد القرآن الكريم بأولئك الذين يتخذون من دون الله أندادا ويحبونهم كحب الله، ثم يذكر سبحانه وتعالى أن المؤمنين أشد حبا لله من هؤلاء، ثم عاقبة أمر هؤلاء الظالمين هؤلاء الذين يتخذون من دون الله أندادا ماذا سيكون في الآخرة. كلمة أنداد بمعنى، طبعا أنداد جمع ند، الند يعني المشابه النظير المثيل المضارع، ولكن يأخذ صفة الضد. يعني إذا واحد مشابه وموافق للشخص لا يقال له ند عادة، لكنه إذا كان مشابه، طبعا مشابه ليس المراد به من كل الجهات، وإنما حتى إذا ادعاء الشبه أخذ، يعني مع الله سبحانه وتعالى لا شبيه له، ليس كمثله شيء، لكن أكو بعض ناس يتخذون من الأصنام أندادا، يتخذون من الأوثان أندادا فيعتقدون بهم ويتبعونهم ويحبونهم كما يحبون الله. فالند بهذا المعنى. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. علماء التفسير بالنسبة إلى كلمة الأنداد على رأيين: الرأي الأول أن المراد الأصنام والأوثان والأشياء اللي ما فيها روح تتخذ وتعبد من دون الله، وطبعا العبادة فرع المحبة، يعني الخطوة الأولى لابد أن تكون المحبة وبعد ذلك تكون الطاعة والاتباع والعبادة. الرأي الثاني أن المراد من قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، مو الأصنام، وإنما بصورة عامة كل من يتخذ ويطاع ويتبع من دون الله سبحانه وتعالى في معصية الله. لأنه احنا عندنا اللي يتبعون ويطاعون شكلين، قسم أو قسمين، قسم من عندهم يطاعون في رضا الله، النبي يطاع الأب والأم في طاعة الله يطاعون، المعلم المدرس الإنسان الطيب ماكو مانع يطاع، وماكو مانع أن يتبع، وماكو مانع أن يحترم أن يحب، بس هذا فرع من أمر الله وفرع من رضا الله وفرع من حب الله سبحانه وتعالى، لأن الحب الأصل لله، وبعدين الله سبحانه وتعالى يأمر الإنسان أن يحب من يستحق المحبة. لكن إذا كانت المحبة للظالمين، إذا كانت المحبة لأعداء الله، إذا كانت المحبة لغير أو في غير مرضات الله تعالى، هذا طبعا يكون مصداقا للآية الكريمة، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. الدليل على هذا شنو؟ يعني الدليل على أن القضية مو قضية أصنام، وإنما قضية أشخاص اللي عندهم قدرة وعندهم قوة وعندهم عقل وعندهم كلام. يقول الدليل الآيات التي وردت بعد هذه الآية الكريمة، لأن بعدين الباري عز وجل في يقول ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. هذا للأصنام ما يجي، الصنم ما يجي يتبرأ من الإنسان، ما يفقه ما يعلم شيء، لكن هذا يظهر أشخاص أطيعوا وأحبوهم واتبعوهم في معصية الله في غير طاعة الله، ولذلك الله سبحانه وتعالى ينكر على هؤلاء عملهم، يقول راح يجي يوم الذي هؤلاء الذين اعتبروا أئمة وقادة، هؤلاء الذين اعتبروا رؤساء ومتبعين، ذول راح يتبرؤون من هؤلاء الأتباع، وبعدين راح يصير صراع ونزاع فيما بينهم. استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. زين، الآية الكريمة تأكد على الحب، يحبونهم كحب الله، لأنه الحب على كل حال أنواع وبواعث الحب أم كثيرة. لأن احنا لما نجي للحب، الحب يقولون الميل النفسي، الميل القلبي لشيء ملذ، لشيء يرضي النفس. والأشياء اللي ملذة وترضي النفس نقدر نقسمها إلى قسمين، قسم حسية مادية، يعني تدخل ضمن الحواس الخمسة، هاي الحواس الخمسة هذه كلها أشياء مادية يعتبروها، يعني يعتبرون الأشياء الذي يقع عليها حس من الحواس، يدركها حس من الحواس، يعني يوم البصر واحد يدرك الشيء، يشوف جمال، يشوف شيء اللي ملذ له، يولى بالسمع، الصوت، النغمة جميلة جدا ملذة، يوم الذائقة أنه الطعم يكون طعم حلو أو طعم طيب، يوم الشامة العطورات وما شابه ذلك، يوم اللمس اللي يشمل كل أنواع اللمس. فهذه الملذات اللي تكون ملذات مادية أو تسمى ملذات حسية. زين، أكو ملذات غير حسية وإنما سميها معنوية عقلية نفسية غير حسية غير مادية. مثل إيش؟ مثل حب الجاه مثلا. بس هذا حب الجاه شنو يدخل في أي باب من ذني أبواب الخمسة، حواس الخمسة؟ لقد صبرت، شاعر يقول لقد صبرت عن لذة العيش أنفس، أحيانا ما يأكل ما يشرب زين ما يقعد بقصور ما يلبس ملابس زينة، لقد صبرت عن لذة العيش أنفس وما صبرت عن لذة النهي والأمر. يعني لذة الرئاسة، يشوف قد يكون البعض دجالين مو واقعيين، لا واقعي شكوا بيها، مو زاهد في الدنيا لكن يتزهد في الدنيا، يريد حتى يحصل له سمعة، يحصل له اسم ويرأس ويترأس، هو هذا لذة بهذه، يعني مو إلا اللذة بالأكل والشرب. زين، اللذات النفسية كثيرة، مثلا لذة الإنسان بالعلم. يقولون واحد من العلماء في أيام دراسته، هذا توقف في مسألة صعبة جدا، ظل ساعات يفكر في حل هذه المسألة، بالليل ما قدر ينام، كان بالمدرسة العلمية نصف الليل أو بعد نصف الليل توصل إلى حل المسألة، ارتاح نفسيا إلى درجة ما قدر يلزم روحه، وطلع مبتهج من الغرفة وظل يصيح أين الملوك وأبناء الملوك عن هذه اللذة. يعني اعتقد هذا الإنسان لما يوقع بمشكلة فكرية أو عقلية أو علمية وبعدين يوصل إلى الحل، بعدين تنفتح الآفاق عليه، هذا اللذة النفسية اللي تحصل إلى أحسن من كل اللذات، الحكم والملك والسلطان والأموال ونساء إلى آخره. أين أبناء، أين الملوك وأبناء الملوك عن هذه اللذة؟ زين، اللذائذ الذي يحصل عليها الإنسان إذا عنده أريحية، إذا عنده نفسية طيبة، يشوف البعض يلتذ بالكرم، مو إلا يحصل شيء، لكن هو نفسيا كريم، أريحية عنده، الذي بحيث واحد سمعت من بعض الإخوة في بعض مناطق العراق كانوا يتحدثون عن واحد من الكرماء، كانوا يقولون عنه أنه إذا فرش المائدة السفرة للناس، لما يقبل الناس على الأكل فتحالة نشوة تصير عند هذا الإنسان، هذه روح كريمة، روح سخية. بينما بعكسه قالوا له الواحد من الشجاع البخيل، قالوا له من الشجاع، قال هذا اللي مثل بط المرارة مالته إذا شاف الناس يأكلون من أكل. على كل حال كل واحد شكل، واحد كريم وواحد بخيل. فالمهم أنه عادة الحب ميل الإنسان، طبع الإنسان يميل، نفس الإنسان قلب الإنسان يميل إلى شيء فيه لذة له، يو لذة حسية يو لذة ما فوق الحس، هذا الأصل. والقرآن الكريم لما يتحدث عن الحب يقول يحبونهم كحب الله، ذول يحبون هؤلاء الأنداد من دون الله يحبونهم كحب الله، يعني المفروض الحب أصله لله، لأن الحب لازم يكون بالدرجة الأولى للواقعيات، ولذلك يقولون أصل الحب لله سبحانه وتعالى، لأنه الكمال المطلق، الجمال المطلق، النور المطلق، الله نور السماوات والأرض إلى آخره. بس منه ينزل إلى النبي، ينزل إلى الأئمة وهكذا، وبعدين يجي إلى العائلة ويجي إلى الأولاد وإلى آخره بحسب الموازين العقلية والشرعية. وبالنسبة إلى حب هؤلاء، الحب درجة الأولى للطاعة، يعني إذا واحد حب لواحد وإن كان أول يحب لعله لمنافعه يوفر عليه المنافع مالته، وإلا هذا الظالم شنو عنده من أشياء اللي موضع محبة؟ يعني أنت مرة تقول أنا أحب فلان لعلمه، مرة تقول أنا أحب فلان لكماله، لأنه الروح الإنسانية أكو بيها طراوة، الروح الإنسانية تحب الصفات الكريمة، هذا شيء طبيعي. أنت اسأل العالم كله، تعال إلى الشرقي والغربي وأوروبي وآسيوي، حتى مسلم كافر أي شيء كان، تقول له شو تقول بالنسبة للإنسان العادل تحبه يا أبو الحب، شو تقول بالنسبة للإنسان الشهم الكريم الشجاع ممتاز، إنسان الوفي شو تقول عنه، لا. أما تقول له إنسان لئيم، إنسان بخيل، إنسان شقيع إلى آخره، ما يرغب لواحد. فإذا نفس الصفات الكريمة مكارم الأخلاق تكون محببة للناس، تكون زين. هذا الظالم شنو عنده من شيء؟ فإذا على أساس المنافع، عنده قوة، عنده عزة ظاهرا، عنده أموال، المهم من أجل المنافع، فهذا من أجل المنافع يحب هذا الشخص، يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، لأن هذا الحب الأولي مو حب دائمي، لأنه الأشياء التي يقوم بها هذا الإنسان هي في غير رضا الله، وماكو شيء الذي يبقى إذا كان مخالفا لأمر الله، مخالف للواقع، مخالف للحق. إذا يدوم بالدنيا، أولا بالدنيا هم معلوم يدوم، قد يكون بالدنيا والأمور تروح من إيده، الله يذل الظالم ويذل أتباعه. مرة لا، إذا بقيت الأمور معه بس بالأنه واحد الذي ينفعك في آخرتك، تنتفع منه من هالعمل الذي قمت به، تنتفع في الآخرة. شنو الفائدة؟ ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. بالآخرة ماكو صلة بيناتهم، بالآخرة ماكو رابطة بيناتهم، ما ينفع هذا. هو يصيح واروحاه، هو خلي يخلص روح الظالم. المرة ذول الأتباع اللي أحبوهم وذول اللي اتبعوهم وذول اللي أطاعوهم، ذول بعد خسروا الدنيا والآخرة. فالصحيح الحب الواقعي لازم يكون لله، والذين آمنوا أشد حبا لله. زين، احنا لما نجي بالنسبة الى الحب الالهي يختلف في مصادره وفي اسبابه باختلاف ايمان الناس، باختلاف معرفة الناس. بعض من الناس يحبون الله سبحانه وتعالى رجاء لنعيمه، بعض يحبوه خوفا من جحيمه، يعني يبدون الحب في سبيل التخلص. هذا اني ماكو مانع منهن، لانه الانسان المؤمن يعيش بين الخوف والرجاء، لكن درجة المتقين ودرجة اولياء الله ودرجة العارفين اعلى منها، درجة توصل الى الشكر، توصل الى العبادة الاصلية. ولكني وجدتك اهلا للعبادة فعبدتك. يعبد الله سبحانه وتعالى حبا، إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة تجار، وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله حبا، في بعض الروايات شكرا لكن تأكيد أكو من الإمام، حبا فتلك عبادة الأحرار. الإنسان الحر يعبد الله سبحانه وتعالى على حسب معرفته، لأن كل ما تجلى الله له أكثر، كل ما معرفته لله صارت أكثر، يكون حب لله أكثر. الإنسان المؤمن، شوفوا، الإنسان المؤمن يعيش بين الأنس بالله والشوق إليه. يعني شنو؟ عادة الأنس يكون من القرب، الشوق يكون من البعد. يعني لما يبتعد واحد عنه يشتاق إليه يشوفه أو يغيب عنه، لما يأنس به يعني بصفه، يعني موجود يمه. أنت شوف بالنسبة إلى المؤمنين يعيشون بين هذين الأمرين، يأنسون بالله سبحانه وتعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ومن جهة ثانية يشتاقون إلى الله سبحانه وتعالى. ليش؟ لأن الباري عز وجل فيه صفات ما موجودة في الإنسان. الإنسان بعد واحد عنده، يو هو قريب يو هو بعيد، يو هو موجود يو هو ما موجود، يو هو غائب يو هو شاهد. أما الله تعالى عالم الغيب والشهادة، قريب وبعيد، يا من دنا في علوه وعلى في دنوه. في الأدعية هالمعاني هذه موجودة بالنسبة إلى الأنس بالله سبحانه وتعالى، وبالنسبة إلى الشوق إلى الله سبحانه. وهذا الغريب بالنسبة إلى الله وبالنسبة إلى المؤمن، أنه مع أنسه بالله وأن الله قريب منه دائما يشتاق إلى لقاء الله، دائما مشتاق إلى رؤية الله، دائما مشتاق إلى رحمة الله، دائما مشتاق إلى القرب من الله سبحانه. زين، نجي بالنسبة إلى الحب، الحب الإلهي، الحب الإلهي يقولون ما يعتمد على المنافع والمصالح، يعني قد يكون أمور الدنيا عادة الإنسان يحب لواحد إذا أحسن إليه، أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، لطالما استعبد الإنسان إحسانه. إذا أحسنت إلى الناس عادة الناس يحبوه، إذا أسأت إليهم الناس يبغون. قضية مع الله سبحانه وتعالى قضية عشق، قضية هيام، قضية حب، وتداس المنافع كلها. أحيانا بعض القضايا تصير على أساس الحب، هذا يرجع إلى المعرفة. والحب إذا ازداد يؤثر هيام ويؤثر على الإنسان بحيث لا يفكر في نفسه ولا يفكر في مصيره ولا يفكر في المنافع. انت قاري سورة يوسف والنساء اللي جمعتهن امرأة العزيز وآتت كل واحدة منهن سكينا، لأن يوسف مثير للحب، مثير للعشق، مثير للهيام لجماله. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن، يعني كل واحدة من عندهن بيدها شيء، بيدها تفاحة أو بيدها أي شيء آخر حسب الروايات، قاعد تعمل سكينهم بيدها، قامت تقطع بيدها وما ملتفت ايش قاعد تسوي. يعني انت لاحظ يصاب الإنسان أحيانا بالذهول يولي شدة المصيبة، يولا يصاب بالذهول لشدة الحب والعشق. قام يقطع البدين حتى ما يحسن، يعني البدن ما يحس شنو قاعد يصير عليه. وهذا هواي مهم جدا، وهذا القرآن الكريم قاعد يتحدث عنه. الحب الإلهي عظيم جدا. هذول اللي الله سبحانه وتعالى يلقي عليهم شيئا من حبه، ذول حالتهم حالة غير طبيعية تصير. أغلبهم حالتهم حالة غير طبيعية. سائلت إذا تشوف الأئمة عليهم السلام، لأن الأئمة أكو عندهم فرد قدرة على حفظ الاعتدال، لكنه الناس العاديين قسم من عندهم يصابون بالحب، يصابون بالجنون. يعني ماكو جنون الحب، جنونان لا أخلاني الله منهم. أحيانا إذا فشي زاد على الحد المتعارف يقال له جنون، يعني أكثر من اللازم. فمو بيد هذا الإنسان، يصاب بالهيام، يصاب العشق الشديد، بعد يشوف حركاته وأعماله غير طبيعية. وهذا لا يحس به إلا المحبون، نفس المحب يحس به. أما بقية الناس قد يضحكون منه، قد يسخرون منه، قد يقولون هذا شنو العمل هذا، يقول شنو صاير، لأن الناس ما يحسون بما في قلب هذا، لأن الناس ما يدرون ماذا يعاني هذا الشخص وماذا يدرك. ولذلك يذوب هذه القاعدة، هذا يسموه علماء السلوك والعرفان يسموه بالفناء في الله، فناء، فناء في الله، لا يبقى شيء لنفسه. فأحيانا هذا الفناء في الله يأخذ له صبغة غير طبيعية غير صحيحة. على كل حال، مثل ما وقع البعض من المتصوفة أو غيرهم في مشاكل الحب، إذا كان حبهم صحيح، لأن أكو بعض دجالي، لكن إذا كان صدق فلعله عقلهم ما تحمل. الذي كان يقول أنا من أهوى ومن أهوى أنا، نحن روحان حللنا بدنا، لأنه يعتبر نفسه متحد مع الله تعالى في الذات، والله وأنه ما في جبتي غير الله، وهذا غلط هذا، لأنه الله سبحانه وتعالى لا يتشكل بالعباد. نعم، الله تعالى يحل في قلوب العباد، قلب الإنسان حرم الله، فلا تسكن حرم الله غير الله. لن تسعني أرضي ولا سمائي، حديث قدسي، ولكن يسعني قلب عبدي المؤمن. قلب الإنسان يجب أن يكون مع الله، قلب الإنسان يجب أن يكون مع الباري، مع الحق سبحانه وتعالى. المهم أن هناك عباد لله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى لطهرهم، لنظافتهم، لصفاء قلوبهم يلقي عليهم شيئا من حبه. فإذا ألقى عليهم شيئا من حبه أصيبوا بالعشق والهيام. انت تشوف قسم من عندهم بعض الأعمال يقومون بها، الذي قد يكون تكون غريبة على البشر، غريبة على الناس. وارد في الحديث الشريف أحاديث كثيرة أكو بهذا المعنى، إن عبدي ليتقرب إلي بالنوافل. نوافل، مرة هاي النوافل المعروفة، نافلة الصبح وظهر وعصر ومغرب وعشاء، ونوافل الليل، هذه النوافل المعروفة، نوافل اليومية. مرة يقال نافلة يعني أي صلاة مستحبة، أي صلاة أنت ركعتين وصلي قربة إلى الله تعالى يسموها نافلة. هذا لما يقولون أحيانا استاشي بشيء يذكر في مسألة فقهية هم تفيدكم. أحيانا يقول يابا في الصلاة الواجبة أنت قاعد تصلي صار لك في الشغل سريع، يقول انويها نافلة. انويها نافلة شنو؟ مو النوافل المعروفة، لا، انويها نافلة قربة إلى الله. بعدين قربة إذا صارت نافلة تقدر تقطعها حتى لا تصير حرام عليه. فيقول انويها نافلة، لنفرض أنت صلاة مثلا العشاء أو صلاة المغرب وتريد النافلة، يوم صلاة الظهر اللي نافلتها قبل، زين شنو تنويها نافلة؟ شنو تم أدي النافلة لنفرض؟ فالمراد نافل يعني استحبابي، يعني صلاة استحبابي. إن عبدي ليتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ولسانه الذي ينطق به، فإذا دعاني أجبته، وإذا سألني أعطيته. هل معاني هذه عبدي أطعني تكن مثلي تقل للعبد للشيء كن فيكون، هذا تجي لأهل الحب الإلهي ولأهل المنزلة العالية. ولذا لما في بعض الروايات تشوف أمير المؤمنين يد الله، عين الله، أذن الله، لسان الله، هل شنو معناه؟ معناه بهالأحاديث هاي اللي واردة بهالمعنى هذا، يعني لا ينطق إلا عن الله سبحانه وتعالى، لا ينطق إلا عن الباري عز وجل، القدرة اللي الله تعالى أنطاهية. لذا يقول صلوات الله وسلامه عليه: ما قلعت باب خيبر بقوة جسمانية، بل قلعتها بقوة ربانية. السال بعض من دول اللي ما يفهمون قالوا ها علي بن أبي طالب قاعد يقول ربانية، يقول أنا رب، استغفر الله. علي بن أبي طالب أعبد الناس لله، علي بن أبي طالب إنما نكرمه ونحترمه لأنه عبد مخلص لله، وإلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له. حصل على شرف العبودية وحصل على شرف الإمامة لأنه كفو كريم، الله تعالى انتخبه واختاره إماما للناس ووصيا لسيد الأنبياء. على كل حال، فالحب، الحب الإلهي يأخذ بيد الإنسان إلى أعمال وإلى أشياء اللي لا يدركها إلا أهل المعرفة. يقولون سليمان عليه السلام الذي علمه الله منطق الطير، وحتما مو بس منطق الطير، سخر له الريح، الهواء الذي بحيث يوصل إلى الأمواج الصوتية، توصل إلى إذا أراد توصل إلى أصوات الحيوانات والبشر وإلى آخره، إذا أراد، وإلا إذا دائما هاي أصوات ملايين من الحيوانات وشي دوخ، لكنه في ساعات اللي يريد يسمع. شاف أكو عصافير اثنين نفيا وفحل بيناتهم، أكو مثل اللي نزاع، فسلط الأضواء، خلى الموجة عليهم يشوف شنو ذولج قاع يقولون. شاف سمع العصفور يقول، الفحل يقول لأنثاه تقربي إلي، تمتنع. كم مرة قال لها، ثم التفت إليها قال لم لا تقربين مني وتطيعيني، لو شئت أن أحمل عرش سليمان بمنقاري وألقيه في البحر لفعلت. العصفور الصغير هذا، هالادعاء الكبير، صاح لك له تعال شوف ايش سمعت من عندك صحيح؟ قال له اعذرني يا نبي الله، لأنه الفحل دائما لازم يظهر نفسه بمظهر العظمة قدام زوجته أو قدام الأنثى مالته، إيه؟ وبعدين لا يلام الحبيب على كلامه مع حبيبته. قال له زين خذ هاي راحت، لكن شركوا بيناتكم سوء تفاهم، قال له هذه ما تتبنى لي. سأل من هاي ليش أنت ما تستجيبين إليه؟ قالت إنه لا يحبني. سأل صدق ما تحبها؟ قال أحبها. قالت إنه مدع وليس محب. حب صحيح. عجيب يظهر الحب وشي حتى بالحيوانات وشي بالعصافير. التفت إليها قال شنو الدليل؟ قالت إنه يحب غيري معي. يظهر الغيرة هنا حتى هنا هم تجي حتى بالعصافير. تركت حبيب القلب لا عن ملالة ولكن جنى ذنبا يؤول إلى الترك. أراد شريكا في المحبة بيننا وإيمان قلبي لا يميل إلى الشرك. قل له هذا مدعي يكذب، هذا عند حبيبة أخرى مو خاص بي ويحبني. شوف الأنبياء يتعظون بكل شيء. يقول لما سمع هذا نبي الله سليمان بكى بكى، ثم انعزل عن الناس 40 ليلة ليل ونهار، تجه إلى الله سبحانه وتعالى يطلب من الله أن يفرغ قلبه لحبه. يقول هذا عصفور ما يقبل، أو هذه العصفورة ما تقبل أن وحدة أخرى تشترك في قلب زوجها في المحبة، فأنا أريد أن تلقي حبك في قلبي ويبقى قلبي خالصا لحبك، ما ويا حب شيء آخر خالصا. رابع العدوية عدا أبيات في الحب الإلهي، في المنجد يذكر عن رابع العدوية يقول امرأة من البصرة تنسكت ثم يقول فأدخلت على التصوف الحب الإلهي بدلا عن الرهبة والرغبة أو عن الرجاء والخوف، وهذا اشتباه. إذا عن عالم التصوف يحجون ما لنا شغل عندهم، لكن إذا عن قضية الحب الإلهي، إحنا لما نجي إلى كلمات أمير المؤمنين سلام الله عليه نشوفه يتحدث عن الحب الإلهي في أدعيته، لما تجي إلى الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه في دعاء عرفة متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك، ومتى بعدت حتى تكون الآثار هي التي توصل إليك، عميت عين لا تراك عليها رقيبا، وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من حبك نصيبا. فإذا يتحدث عن الحب الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه في هل الأدعية اللي موجودة، المناجات اللي موجودة اللي يذكرها شيخ القمي رحمة الله عليه، المناجات 15 مناجات 9 خصوصا باسم مناجات المحبين، باسم مناجات المحبين. اسمع الإمام زين العابدين سلام الله عليه اللي كان وفاته سنة 95، ذيك وفاته سنة 135 هجري، كان 95 في هالفترة هذه كان يعيش الإمام صلوات الله وسلامه عليه في مناجاته 9 يقول إلهي من ذا الذي ذاق حلاوة محبتك فرام منك بدلا، ومن ذا الذي أنس بقربك فابتغى عنك حولا، إلهي فاجعلني ممن اصطفيته لقربك وولايتك وأخلصته لودك ومحبتك وشوقته إلى لقائك ورضيته بقضائك ومنحته بالنظر إلى وجهك إلى قوله اللهم اجعلنا ممن دأبهم الارتياح إليك والحنين شدة الحب ودهرهم الزفرة والأنين، يا منى قلوب المشتاقين ويا غاية آمال المحبين، أسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يوصلني إلى قربك، وأن تجعلك أحب إلي مما سواك، وأن تجعل حبي إياك قائدا إلى رضوانك، وشوقي إليك زائدا عن عصيانك، وامن بالنظر إليك علي، وانظر بعين الود والعطف إلي، ولا تصرف عني وجهك، واجعلني من أهل السعادة والحظوة عندك يا مجيب يا أرحم الراحمين. وهكذا في بقية المناجات، حتى مناجات المفتقرين، مناجات الحادية عشرة، أيضا الإمام يتحدث عن الحب الإلهي ويدعو الله سبحانه وتعالى، يقول: إلهي غلتي لا يبردها أو لا يبردها إلا وصلك، ولوعتي لا يطفيها إلا لقاؤك، وشوقي إليك لا يبله إلا النظر إلى وجهك، وقراري لا يقر دون دنوي منك، ولهفتي لا يردها إلا روحك، وسقمي لا يشفيه إلا طبك، وغمي لا يزيله إلا قربك، وجرحي لا يبرئه إلا صفحك، إلى آخره. وفي كل الأدعية التي وردت عن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم الحديث عن الحب الإلهي والعشق إلى الله سبحانه وتعالى. فشنو أنه تعتبر رابعة العدوية أدخلت على التصوف؟ إذا على مذهب التصوف ما لكم أن شغل، لكن إذا فكرة وجود الحب الإلهي وظهور الحب الإلهي تاريخيا في الإسلام وفي المسلمين وفي التاريخ الإسلامي من أهل البيت، من رسول الله ومن أهل بيته الطيبين الطاهرين. على كل حال، الإنسان الذي يحب الله سبحانه وتعالى ويتعشقه دليل إيمانه، والله سبحانه وتعالى وفي. شوف القرآن الكريم يتحدث عن المؤمنين: يحبهم ويحبونه. الله، انت شوف انسان عظيم لما تحبه ويحبك، ايش قد مأنوس انت، بعد تفكر باموالك، تفكر بنفسك، تفكر ابدا، وانما تريد ارضاء ذاك الشخص، وانت مستانس ومرتاح لحبك لذاك الشخص وحب ذاك الشخص. فكيف بالله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا وإذا أحب العبد مولاه؟ على كل حال، إحنا في هذا الباب نشوف كثير من المؤمنين يطوون الليل بالعبادة ولا يتعبون. ليش؟ لأن عندهم حب لله سبحانه وتعالى. وإذا حلت الهداية قلبا نشطت للعبادة الأعضاء. رحم الله شيخ جعفر النقدي، أكو عنده قصيدة لطيفة في الحب، في حب الله: يناجي ربه، يناجي بارئه، ويظهر له حبه، ويظهر له ما يلاقيه من العناء في حبه لله تعالى وفي عشقه للبارئ عز وجل. والشيخ البهائي رضوان الله عليه أيضا عند قصيدة في هذا الباب. وعشرات أكو من المؤمنين من الشعراء والعلماء ورجال الحب ورجال الفكر ورجال الخير الذين عشقوا الله سبحانه وتعالى فأحبوه. أهل البيت صلوات الله عليهم أكثر الناس معرفة بالله وأكثر الناس حبا لله سبحانه وتعالى. انت شوف يوم كربلاء، انت شوف يوم اللي ما مر على تاريخ البشرية يوم أشد منه. المفروض بالذين حضروا يوم كربلاء وهم قل حوالي 100 رجل وداير مدائرهم جيش، أقل ما يقال في الروايات عنهم 30,000، وكلهم يريدون قتلهم، والجماعة يدنون من الموت خطوة خطوة، ولكن حبهم لله ما نقص منه شيء. بات أصحاب الحسين، بات الحسين وأصحابه أهل بيته، ولهم دوي كدوي النحل بين قائم وقاعد، راكع وساجد، تال للقرآن، يناجون ربهم، كل يناجي حبيبه، كل يناجي ربه. ما أصابهم جزع ولا فزع، وإنما هم كانوا على بصيرة من أمره. أصلا يلقون أنفسهم على الموت برضا النفس، مع رضا النفس. إلهنا وسيدنا، نقسم عليك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله، وبوجهك الكريم صل على محمد وآل محمد، واقض حوائج المحتاجين، اشف مرضى المؤمنين، أد ديون المديونين، اكتبنا من عبادك الصالحين. اللهم ألق حبك في قلوبنا يا رب العالمين، وفقنا لمراضيك، جنبنا ما لا يرضيك، عجل لوليك الفرج، واجعلنا من أنصاره وأعوان إخواني الحاضرين. اللهم احفظهم جميعا. المؤسس لهذا المجلس الشريف، تقبل عمله بخير قبولك، ارحم اللهم أمواته وأمواتنا وأموات السامعين والمؤمنين.
أيها الإخوة والأخوات، كنتم مع المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة الشيخ باقر المقدسي.
يا إلهي يا إلهي، إن أكن أخطأت أو جاوزت قدري، فاعف عن ذنبي واغفر لي خطيئتي ووزري، واهدني للنور واشرح للهدى والحق صدري.
وتشفعت بما أنزلت من آل كتابك. يا إلهي يا قريب العفو، قد لذت ببابك وتشفعت بما
ما أنزلت من آي كتابك فاقبل التوبة مني وقني شر عذابك واهدني للنور واشرح للهدى والحق صدري يا إلهي يا إلهي يا إلهي إن أكن أخطأت أو فاعف عن ذنبي واغفر لي خطيئاتي ووزري واهدني للنور واشرح للهدى والحق صدري يا إلهي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أمير الكلام،
كلام الأمير.
وصايا علوية. قال شهيد بيت الله الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام في وصيته لكميل بن زياد النخعي: الناس ثلاثة، فعالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع أتبع كل ناعق يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأ إلى ركن وثيق. يا كميل، العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والمال تنقصه النفقة، والعلم يزكو على الإنفاق، وصنيع المال يزول بزواله. إن للقلوب إقبالا وإدبارا، فإذا أقبلت فاحملوها على النوافل، وإذا أدبرت فاقتصروا بها على الفرائض. من غرر الأجوبة. روي عن ابن عباس أن أخوين يهوديين سألا أمير المؤمنين عليه السلام عن واحد لا ثاني له، وعن ثان لا ثالث له، إلى 100 متصلة نجدها في التوراة والإنجيل وهي في القرآن يتلونه. فتبسم أمير المؤمنين عليه السلام وقال: أما الواحد فالله ربنا الواحد القهار لا شريك له، وأما الاثنان فآدم وحواء لأنهما أول اثنين، وأما الثلاثة فجبرائيل وميكائيل وإسرافيل لأنهم رأس الملائكة على الوحي، وأما الأربعة فالتوراة والإنجيل والزبور والفرقان، وأما الخمسة فالصلاة أنزلها الله على نبينا وعلى أمته، ولم ينزلها على نبي كان قبله ولا على أمة كانت قبلكما، وأنتم
تجدونه في التوراة. وأما الستة فخلق الله السماوات والأرض في ستة أيام، وأما السبع فسبع سماوات طباقا، وأما الثمانية ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، وأما التسعة فآيات موسى التسعة، وأما العشرة تلك عشرة كاملة، وأما الأحد عشر فقول يوسف لأبيه رأيت أحد عشر كوكبا والشمس، وأما الاثنى عشر فالسنة اثنا عشر شهرا، وأما الثلاثة عشر فيقول يوسف لأبيه والقمر رأيتهم لي ساجدين، فالأحد عشر إخوته والشمس أبوه والقمر أمه، إلى آخر الرواية. فلما سمع اليهوديان ذلك أسلما.
وارحم في القرآن، فأنا عبدك أنت الباري، أعطف وارحم في القرآن، فأنا عبدك أنت الباري، ارحم عبدا قال إلهي كنت الغافل كنت الساهي، أرجو العفو لا متناهي عن ذنبي في كل مساري. أتيت عظيما بذنوبي فغدوت سقيما.
الثانية بعد الظهر، هنا طهران.